أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام وهذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الصيام، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كتابه المسمى الشرح الممتع. وكنا نتكلم بالأمس عن مفسدات الصيام، مبطلات الصيام، لأن الإنسان يا إخوان إذا كان يعمل عبادة لله عز وجل لا بد أن يعمل هذه العبادة على أصولها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كل عبادة يا إخوان لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، هذا العمل خالص لله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا توفرت هذه الشروط حصل القبول بإذن الله عز وجل. ولذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن يعرف كيفية الصيام الصحيح، ما هي مبطلات الصيام، ما هي الأشياء التي تنقص أجر الصائم. لأن الإنسان إذا أدى شيئا يريد أن يأخذ الأجرة كاملة، يريد أن يأخذ المكافأة كاملة، فلا يجعل شيئا ينقص هذا الأجر، وإنما يعرف الشيء الذي ينقصه يبتعد عنه، الشيء الذي يبطله يبتعد عنه. وعرفنا أيها الإخوة قول الحنابلة رحمهم الله، وأيضا رأي ابن تيمية رحمه الله في مفسدات الصيام. ولذا كنا نتكلم بالأمس عن مفسدات الصيام أو مبطلات الصيام والذي يوجب الكفارة. عرفنا أن أمهات المفطرات التي اتفق عليها الفقهاء رحمهم الله الأكل والشرب والجماع، ومن الجماع أيضا الإنزال، لو أن الإنسان أنزل بالاستمناء أو أنزل بشيء آخر إلا إذا احتلم، لأن الاحتلام ليس بإرادته وإنما هو غصب عليه. وإذا استقاء طلب إخراج القي هذا أيضا يفطره. ولذا يقول المؤلف رحمه الله من أكل أو شرب، والأكل الأكل والشرب مع الفم، أو استعطى يعني أدخل شيء مع أنفه، أو احتقن، وعرفنا الحقنة التي هي في الدبر، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. وهذا هو رأي الحنابلة قاعدة، أي شيء يدخل إلى جوفك هذا يفطرك. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يحتاط ألا يدخل في جوفه شيء ما دام أنه صائم، احتراما لأوامر الله عز وجل. لكن هذا فيه خلاف بين ابن تيمية وفقهاء الحنابلة رحم الله الجميع. ابن تيمية يقول ما يفطر الصائم إلا الشيء الذي يدخل المعدة، أما الذي يدخل المعدة لا يفطره. لكن الحنابلة يقول أي شيء يدخل في جوفك شيء مجوف، الحلق أو الصدر أو البطن، أي شيء مجوف يدخل فيه شيء من أي موضع كان فإنه يبطل الصيام غير إحليله. لأنهم يقولون الذكر ليس منفذ ما يدخل معه شيء. ولذا يقول إذا استقاء يعني طلب إخراج القي، أو استمنى طلب إخراج المني، أو باشر زوجته فأخرج المني، أو أمذى خرج المذي، أو كرر النظر فأنزل، يعني الصائم لا بد أن يكون مؤدب حتى ما يكرر النظر في الأشياء الممنوعة، وإنما يكون مؤدب خاشعا لله عز وجل، لأن الصيام لله احترام لله عز وجل، ولو كنت في غرفة مقفلة ما يمكن أن تأكل ولا تشرب. ولذا يقول كل هذه الأشياء تفطر الصائم. والحجامة أيضا رأي الحنابلة أن الإنسان إذا احتجم وخرج دم فإنه صيامه يبطل، لأنهم عندهم حالتين: الحالة الأولى الشيء الذي يخرج منك ويضعفك، محافظة على صحتك يقولون أفطر وتقضي هذا اليوم، محافظة على الصحة، يعني إذا خرج منك دم كثير أو أنك احتجمت وخرج دم فإن هذا يضعف البدن، وإذا كان يضعف البدن فإنك تفطر وتقضي هذا اليوم. يعني واحد مثلا تبرع بدم لمريض وهذا الدم كثير، يقول الطبيب إنه ربما يضعف البدن، فينبغي للإنسان أن يفطر محافظة على صحته. لكن الحجامة في نهار رمضان الأولى للإنسان يا إخوان أن يبتعد عنها، لكن في الليل اعمل ما تشاء، أما في النهار ابتعد عن الحجامة. ولذا كان الفقهاء رحمهم الله في البصرة إذا جاء رمضان قفلوا أبواب هؤلاء الذين يحجمون، قفلوا أبوابهم في النهار وفتحوها في الليل. فالحجامة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، يعني إنسان يطلب من يحجمه، فإذا حجم غيره أو احتجم لكن الشرط أن يظهر دم، أما إذا لم يظهر دم فالصيام صحيح، وإذا ظهر دم فسد صومه. إن لم يظهر دوم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد الصوم. ولذا قال المؤلف رحمه الله وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا، وسواء كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في الظهر أو في أي مكان من البدن. وأنتم تعرفون المواضع الحجامة وأوقاتها وأحوال المحجوم وما يمكن أن يحجم ومن لا يمكن معرفته، هذه كلها عند الحجامين. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط ويختار لمن يحجمه ممن هو معروف بالحذق لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر. هذه الحجامة الإفطار بالحجامة اختلف العلماء فيها كثيرا، وهي من مفردات الإمام أحمد، يعني أكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر، أكثر أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن الحجامة لا تفطر. ما هي أدلتهم؟ ما هي أدلة الذين قالوا إن الحجامة لا تفطر؟ قالوا إنه ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى من رواية أنس وغيره وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف ثم رخص فيها. هذا دليل الجمهور الذين يقولون إن الحجامة لا تفطر. لكن الحنابلة ومن معهم استدلوا أيضا بحديث شداد ابن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. لكن الفقهاء الثلاثة وغيرهم قالوا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الذي استدل به الحنابلة وقالوا إن الحجامة تفطر، قالوا إن هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم ضعيف، وقالوا إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به، لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل. لكن أيضا من العلماء من صحح هذا الحديث، من العلماء من صحح هذا الحديث الإمام أحمد صحح هذا الحديث. ابن تيمية أيضا غيره من الحفاظ صححوا هذا الحديث وقالوا هذا الحديث حجة. فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم فما هي الحكمة؟ هل في حكمة ولا ما في حكمة؟ يعني عندنا الآن قولين للجمهور من العلماء قالوا إن الحجامة لا تفطر. المذهب الحنبلي المشهور عند الحنابلة وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن الحجامة تفطر، واستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. لكن ما هي الحكمة أن الحاجم يفطر؟ قالوا إن هذا من باب التعبد، ما دام الله أمرنا بهذا فنحن أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وربنا سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، وربنا سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهو عبادة، ما دام أن الله أمرنا لا نسأل لماذا. كما أن الرئيس إذا أمرك بأمر ما تقول لماذا أفعل. ولذلك إذا أمرك الله أو أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء فنفذ، عبادة. ولذلك العلماء رحمهم الله يقول الأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، يعني الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء علم الحكمة أو لا. ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟ أكيد، الله سبحانه وتعالى ما يفعل شيء إلا لحكمة ولا يأمر بشيء إلا لحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم من أحكام الشرعية من الأحكام الشرعية إلا وله حكمة عند الله عز وجل. لكن هذه الحكمة قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة. هذه الأحكام التعبدية لها أصل، الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. جاءتها امرأة اسمها معاذة وسألتها، قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الفقيهة؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقيهة صاحبة فقه وحافظة لكثير من الأحاديث رضي الله عنها، ماذا قالت؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني وكلت الأمر إلى حكم الله ورسوله، ولم تقل كما يقول فقهاءنا الآن يقول الحكمة الصلاة تتكرر وأما الصيام لا يتكرر. فلو أننا كلفنا الحائض أن تقضي الصلاة يكون في ذلك مشقة وتكليف لما لا يطاق. ولذا يقولون الصيام لا يتكرر وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء. لكن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله انقاد واستسلم، فهذه هي الحكمة لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن ابن تيمية رحمه الله قال فيه علة، فيه حكمة، الذي قلنا إن المحتجم يفطر إذا كان صائم فيه حكمة. ما هي الحكمة؟ يقول إن إفطار الصائم بالحجامة له حكمة، أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف ربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطرا. وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. أما إذا كان الصيام نفلاً فلا بأس بها، لأن الصائم نفلاً له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يكره لغير غرض صحيح. هذه الحكمة للمحجوم، الحكمة للمحجوم أنه إذا خرج منه الدم يضعف الإنسان. لكن الحاجم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفطر الحاجم والمحجوم. ما هي الحكمة من إفطار الحاجم؟ الحاجم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه كان في قديم الزمان الحجامة عادة يضع قارورة ويمصها الحاجم، وإذا مصها فسوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا. وهذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر، يعني يقول بعضهم ما يدخل الدم لكن قد يدخل وهو لا يشعر. قوارير الحجامة ربما أن بعض من الناس يعرفها، عبارة عن قارورة يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم ويكون في فمه قطنة، إذا مصها سدها بهذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامت لم تمتلئ فهي باقية. لكن الحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قال لو أنه احتجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص فإنه لا يفطر بذلك، مثل وضعنا الموجود الآن الذي يحجم ما يمص، فما دام أن الحاجم لا يمص وإنما يضع الآلات والآلات هي التي تمص، الحاجم لا يفطر، لكن المحجوم هو الذي يفطر. ولذا الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله الذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية. لكن لو قيل العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل في قول شيخ الإسلام إذا حجم الشخص بآلات منفصلة. لكن الجواب أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمنه، فتكون ألف الحاجم للعهد الذهني المعروف عندهم. لكن ينبغي أن نعرف قاعدة، أن الحنابلة رحمهم الله يقولون إن الحجامة مفطرة، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو منفرد به عن المذاهب. وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، لأن قوة القول ليست بالأكثرية بل تعود إلى ما دل عليه الشرع، وإذا انفرد الإمام أحمد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الجماعة. الآن عرفنا الحجامة تفطر أو لا تفطر، فيه قولان. لكن إذا كان هناك ضرورة للحجامة فإن الإنسان يعمل الحجامة ويفطر، وإذا لم يكن هناك ضرورة يؤجلها إلى الليل وما أشبه ذلك. لكن هل يلحق بالحجامة الأشياء الأخرى مثل الفصد ومثل الشرط والإرعاف وما إلى ذلك؟ يعني الفصد قطع العرق، والشرط شق العرق، فإذا شققته طولا فهو شرط، وإذا شققته عرضا فهو فصد. لكن المذهب عند الحنابلة يقولون لا يلحق بالحجامة، لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، وهذه قاعدة أصولية فقهية الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم تكن معلومة فلا قياس. فيقولون إن الفطر بالحجامة تعبدي، فلا يلحقون الفصد والشعر والشرط والإرعاف ونحوها، فتكون هذه جائزة للصائم فرضاً ونفلاً. يعني لو خرج دم من أنف الإنسان، أو أنه قطع عرق أو شق عرق أو ما إلى ذلك، الحنابلة يقولون إن هذا جائز للصائم ولا يفطره، يعني ما يفطره فقط إلا الحجامة. أما ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله وهو أن علة الفطر بالحجامة معلومة، فإنه يخالف الحنابلة، يقول الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك ليخف رأسه فإنه يفطر بذلك. وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب كما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن بقية الدماء الأخرى التي تخرج من الإنسان هل تفطره أو لا تفطره؟ الفصد والشرط وما إلى ذلك، الحجامة عرفنا رأي الحنابلة فيها، والفصد والشرط أيضا يجوز للصائم ولا يفطره، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه إذا فصد وتعمد إخراج الدم فإنه يفطر. لكن بعض من الناس وللأسف فيه عندهم مغالاة، عندهم تشدد أكثر من اللزوم، يعني لو أن الإنسان أخذ المسواك وتسوك وخرج من لثته دم هل يفطر؟ لا يفطر. لكن بعض من الناس الجهلة يقولون خرج دم أفطر، هذا لا يفطر. ولو حك جلده حتى خرج الدم أيضا لا يفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم أيضا لا يفطر، ولو رعف بدون اختيار أيضا لا يفطر. فالذين يقولون بهذه الأشياء أنها مفطرة كل هذا مبالغة لا لزوم لها. قلع الضرس لا يفطر، ولو خرج الدم، لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو حك الإنسان جلده أو بطل جرحه حتى خرجت منه المادة العفنة فكل ذلك لا يضر. لكن اتفقنا يا إخوان على أن المبطلات الصيام السابقة لا تبطل إلا بشروط، إذا توفرت هذه الشروط فإنه الصيام يكون باطل، إذا لم تتوفر هذه الشروط فإن الصوم صحيح. الأول إذا أكل عامداً هذا يبطل صومه، لكن إذا أكل ناسياً صومه صحيح، أطعمه الله وسقاه. فيشترط في الأشياء السابقة كلها الشرط الأول أن يكون عامداً، ولذا اشترط المؤلف أن يكون عامد ضد العامد غير العامد، وهو نوعان: أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. فالشرط الأول أن يكون متعمد، الشرط الثاني أن يفعل ما يفطر مكره عليه فلا يفسد صومه، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه فما دون الكفر من باب أولى. وعلى هذا لو أكره الرجل وهو صائم على أكره الرجل على جماع زوجته وهو صائم وهي صائمة وعجزت أيضا عن المدافعة، فإنه لا يفطر بذلك لأنه إكراه. إذا أكرهت المرأة وأخذها زوجها بالقوة وجامعها فإنها لا تفطر، وليس عليها إثم وليس عليها كفارة. كذلك لو أجبر هو، لو أجبر على الجماع فإن هذا أيضا لا يفطر وليس عليه إثم. ولذا يشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع الإكراه لا للإطمئنان، يعني أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه لا رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه. فإن فعله رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر مكرها. هذا هو المشهور من المذهب الحنبلي. وأيضا قيل هناك رأي آخر يقول بل يعتبر مكره، لأن أكثر الناس لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه إطمئنانا به، لأنهم أكرهوا. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه يشمل هذه الصورة. فإذا جاء هناك إكراه من إنسان يستطيع الإكراه أو تخاف أن يضرك فإنه لا شيء عليك ولا تفطر، لا إثم عليك ولا تفطر وتستمر على صيامك. فالعمد يا إخوان يأخذ اثنين، إما أن يأتيك شيء بغير اختيارك أو أنك تكره على هذا الأمر على الأكل أو الشرب أو ما إلى ذلك فإنه لا يضرك. وأيضا الذكر، يكون الإنسان ذاكرا، يشترط لإفطار الصائم أن يكون ذاكرا. إذا كان ناسي وأكل أو عمل أي شيء فإن صيامه صحيح، لو فعل شيء من هذه المفطرات السابقة ناسيا لا شيء عليه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أخرجه الإمام البخاري. يعني وهو صائم سواء من فريضة أو نافلة، انظر قوله في الحديث أطعمه الله، لم ينسب الفعل إلى الفاعل بل إلى الله، لأنه ناس لم يقصد المخالفة والمعصية، ولهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل. وهذا دليل خاص، لكن عندنا قاعدة عامة شرعية من أقوى القواعد، وهي قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا قلنا هذا فالله يقول قد فعلت. النسيان يا إخوان فيه دليلان عام وخاص، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فالأولى أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدلنا بالعام فإنه قد يقول قائل هذا عام والمسألة هذه مستثناة من العموم، قد يدعي هذا مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوة مردودة، لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده. والدليل على أن العام شامل لجميع أفراده قوله صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا يا إخوان دليل على اجتماع المسلمين وتآلف المسلمين. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. فأنت الآن تقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تدعو لإخوانك في كل مكان، تدعو لإخوانك المسلمين في كل مكان، وهم يدعون لك أن الله يسلمك من الشرور، يسلمك من الآثام، يسلم دينك من النقص. فهذا عام لكل الناس، رجال ونساء، كبار وصغار، حتى الملائكة، حتى الملائكة. ولذا يقول إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ولذا أيها الإخوة الشيطان يحسدنا على السلام، الشيطان يحسدنا على السلام، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ما هو؟ أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم على أخيك، تسلم على ولدك، تسلم على زوجتك، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأن هذا فيه أجر لك وأيضا محبة. إذا فعلتموه تحاببتم. الشيطان يحسدنا على هذا يا إخوان، ولذلك يقول لا تقول السلام عليكم، قل صباح الخير، مساء الخير، يعني يعمل مثل الإنجليز وما إلى ذلك الذين ما يعرفون السلام. لكن الشيطان يقول لك لا تفعل هذا، أنت افعل هذا، سلم تحية أهل الجنة السلام. ولذا لابد أن يكون دائما السلام في لسانك. أخبر أولادك، علم أولادك السلام إذا دخلوا، إذا خرجوا قل يا أولادي السلام، هذا دليل المحبة. ما تقولون مع السلامة في أمان الله، أو تأتون تقول صباح الخير مساء الخير، قلها بعد السلام، قل هذا بعد السلام، لكن السلام هو دليل المحبة. فينبغي لنا يا إخوان إذا أمرنا الله أو أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فإننا نسارع إليه، لأن فيه خير في الدنيا والآخرة. المهم أيها الإخوة، هذا دليل من أدلة الأصوليين الذين يقولون إن العام يشمل جميع الأفراد، جميع أفراده. ولذا لو استدلنا على أن الناس إذا أكل أو شرب لا يفسد صومه بآية البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فإنه استدلال صحيح. ولو ادعى مدع أن هذا خارج عن العموم قلنا له أين الدليل، لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم. لكن لو أن الإنسان أكل ناسي أو شرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم والتمرة في فمه أو الخبز في فمه، فهل نقول له الفضها وإلا ابلعها؟ لا، نقول له لا تدخلها. الفم يا إخوان يعتبر خارج، الفم يعتبر خارج وليس داخل، فأنت الشيء الذي إذا وصل إلى الفم لابد أن تخرجه، ولذا يلزمه أن يلفظها لأنها في الفم، والفم في حكم الظاهر. ما هو الذي يدل على أن الفم في حكم الظاهر؟ أيوة، تمضمض الصائم، إذا تمضمض الصائم لم يفسد صومه. لكن لو أن هذه اللقمة دخلت في حلقة إلى الآن ما بلعها، فهل نقول ابلعها أو أخرجها؟ هل يستطيع أن يخرجها؟ نعم يستطيع أن يخرجها، يقول هكذا ويخرجها. إذا قال هكذا، لأن سبحان الله في البلعوم المري بعضها فوق بعض هنا، ولذلك إخراجها غالبا يكون سهل. ولكن لو أنه أخرجها قلنا أفطر، وإذا بلعها لا شيء عليه، إذا بلعها لا شيء عليه. أما ما دام أنها في الفم فإنه لا يجوز له أن يبلعها، لو بلعها قلنا له أفطر. أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها، ولو حاول وأخرجها لكان صومه فاسد، لأننا قلنا إذا استقاء يبطل صومه، وهنا استقاء عامدا. ولذا أفادنا المؤلف رحمه الله بعموم كلامه أن الجماع كغيره، والجماع على المشهور من المذهب لا يشمله هذا الحكم. يعني المؤلف رحمه الله يقول كل المفطرات السابقة إذا كان الإنسان ذاكرا أو عامدا، أما إذا كان الإنسان ناسيا أو أنه مكرها أو دخل إلى حلقه شيء من غير قصد فإن هذا لا يؤثر. وجعل الإفطار بالجماع شيء آخر شيء آخر. لكن ابن تيمية رحمه الله أيضا يخالف في ذلك، ولذا يقول المؤلف رحمه الله أن الجماع هذا إثمه عظيم في نهار رمضان إذا كان الإنسان متعمدا أو ناسيا أو مكرها تلزمه الكفارة. هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقالوا إن الجماع ما يمكن الإنسان أن ينسى، وإذا كان نسي تذكره المرأة وهي صائمة، وأيضا المرأة المتدينة المؤمنة تعرف أن الصيام الجماع في الصيام حرام، ولذا قالوا إن هذا الجماع لا يمكن للإنسان أن يفعل ينسى الجماع، ما ينسى، وإذا تعمده فإن عليه الكفارة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الجماع كغيره وليس هناك فرق، لا نفرق إلا ما فرق الله ورسوله بينه، ولم يفرق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة. يعني يقول المؤلف رحمه الله إذا كان مكرها على المفطرات فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عامدا، لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أيضا قال في الروضة، الروضة المربع، قلنا إنه يشرح الزاد، كتاب جميل جدا وهو يشرح الزاد، وهذا الشيخ ابن عثيمين الشرح الممتع يشرح الزاد. أيضا في الروض قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة، يعني إذا أغمي على إنسان وهو صائم فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحى، هل يفطر بهذا؟ لا يفطر، لأنه ما قصد الشراب، لأنه غير قاصد، الذي صب في فمه الماء شخص آخر وهو مغمى عليه لا يحس، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماء فإنه لا يفطر لأنه بغير قصد، وإذا صببت في فمه الماء فسوف يبتلع وهو نائم، ولكنه يبتلع وهو غير تام الشعور فلا يفسد صومه. لكن المؤلف رحمه الله ذكر فقط اثنين، أن يكون ذاكرا وأن يكون عامدا، لكن الشيخ رحمه الله اشترط أيضا شرط زائد وهو أن يكون عالما. لا يشترط أنه لا يشترط أن يكون عالما، لأنه لم يذكر إلا شرطين العمد والذكر، فإن كان جاهل هل يفطر وإلا لا؟ إذا كان جاهلا فإنه يفطر، لكن الصحيح اشتراط العلم، الصحيح أن الإنسان لابد أن يكون عنده علم، ولذا يقول المؤلف رحمه الله أن يكون عامدا، أن يكون ذاكرا، أن يكون عالما، والدليل على ذلك الكتاب والسنة، ولذا قال شروط المفطرات ثلاثة: العلم والذكر والعمد. فإذا كان عندك علم وأكلت أو شربت أو جامعت فإنك تفطر، وكذلك إذا كنت ذاكرا، وكذلك إذا كنت متعمدا. لكن ما هو ضد العلم؟ الجهل. ولذا الجهل يا إخواني ينقسم إلى قسمين، الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي، أي لا يدري هل هذا حرام أو حلال، وأيضا جهل بالحال، أي لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكلاهما عذر. ما هو الدليل؟ قلنا قبل قليل الآية التي جعلناها قاعدة عامة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا دليل عام. وأيضا هناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل، لكن الجهل بالحكم يمكن الإنسان جاهل بهذا الحكم، وخاصة الذي لم يتعلم العلم أو يعيش في دولة كافرة ولم يعرف تعاليم الإسلام، وخاصة في الصيام، فإذا كان الإنسان جاهلا بالحكم يعني مثل عدي بن حاتم، عدي بن حاتم رضي الله عنه في أول إسلامه أراد أن يصوم وقرأ قول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ماذا فعل؟ ما في عندهم فوانيس ولا كشاف وإلا في ظلام، فأخذ عقالين، تعرف العقالين الحبل الذي يربط به الجمل، أخذ عقالين، عقال أسود وعقال أبيض، وجعلها تحت الوسادة وبدأ يأكل وينظر إليها، ينظر إلى الخيطين، هل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ هذا أخطأ، أخطأ في فهم الآية، لأن المراد بها أن الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل، لأن الأحكام عامة يا إخوان وليست خاصة في الحبال والأشياء اللي عندك في بيتك، لكنها عامة. الخيط الأبيض هو خيط النهار بياض النهار والأسود سواد الليل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إن وسادك لعريض، يعني يشمل بياض النهار كله، إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود. لكن هل أمره بالقضاء؟ ما أمره الرسول بالقضاء، هذا جاهل بالحكم، فما دام أنه جاهل الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره بالقضاء، لأنه لم يقصد مخالفة الله ورسوله، بل رأى أن هذا حكم الله ورسوله فعذر بهذا. وأيضا الجاهل بالحال، قد يكون الإنسان جاهلا بالحكم وقد يكون جاهلا بالحال. مثلا الإنسان يا إخوان يأكل لحم الجزور ولا يعرف أنه ينقض الوضوء، يأكل لحم الجمل ولا يعرف أنه ينقض الوضوء وصلى، هذا معذور لأنه جاهل بالحكم. لكن إذا علم بالحكم نقول له الآن خلاص انتهى الأمر. ولذا الجاهل بالحال، قد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني أفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت، فهم جاهلون لأنه كان فيه غيوم، كان فيه سحب، وظنوا أن الشمس، ولم يكن عندهم ساعات، فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت، فهم جاهلون لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، لأنه من شريعة الله، وإذا كان من شريعة كان محفوظا تنقله الأمة، لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله، فلما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء. ولكن هذا فيه خلاف سيأتي إن شاء الله بعد قليل. يعني هذه قاعدة الشيخ يرى أن فيه قاعدة هامة، وهي أننا إذا شككنا في وجوب شيء أو تحريمه فالأصل عدمه، إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم. لكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس، إذا تبين أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك، لأنه أفطر بناء على سبب ثم تبين عدمه. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله، وهذه لها فروع كثيرة، من أهمها يعني بعض من الناس يبني على سبب وهذا السبب غير صحيح فلا يلزمه هذا الفعل. يعني بعض من الناس في الطلاق يقول لزوجته مثلا: إن دخلت دار فلان فأنت طالق. لماذا؟ ما هو السبب؟ يقول: عندها آلات محرمة، آلات محرمة مثل المعازف أو غيرها، لكن لم يتبين أنه ليس عنده شيء من هذه المعازف، أو كانت عنده وكسرها، هذا أيضا لا تطلق زوجته، لأنه بنى طلاقه على سبب ولم يمكن، لأنه مبني على سبب تبين عدمه وهذا هو القياس شرعا وواقعا. لكن لو أن رجلا صائما أكل ناسيا حتى بقي عليه قليل من الطعام، يعني بقي لقمتين أو ثلاث، فقال ما دام أني أكلت الكثير أكمل القليل، فأكله متأولا بأنه إن كان ما سبق أكله ناسيا لا يفطر مع أنه أكثر، فأقله لا يفطر تبعا، وإن كان ما سبق مفطرا فهو الآن غير صائم فله أكل البقية، فهل يكون معذورا بذلك؟ المذهب عند الحنابلة أنه غير معذور بالجهل، فلا يكون هذا معذور، يعني الآكل القليل ولو لقمة هذا متعمد، وما دام أنه متعمد لا يعذر بالجهل. لكن الشيخ يقول القول الراجح أنه معذور بالجهل، ويحتمل ألا يكون معذورا لتفريطه، لأن الواجب عليه هنا أن يسأل. وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوط، والله أعلم. اقرأ لنا يا عبد العزيز مراجعة لما تكلمنا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله أو حجم أو احتجم وظهر دم، حجم أي حجم غيره، احتجم بمعنى طلب من يحجمه، فإذا حجم غيره أو احتجم وظهر دم فسد صومه، فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه. وظاهر قول المؤلف وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا، وسواء كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن. ومواضع الحجامة وأوقاتها وأحوال المحجوم ومن يمكن أن يحجم ومن لا يمكن معروفة عند الحجامين، ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط ويختار لمن يحجمه من هو معروف بالحذق لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيرا، وهي من مفردات الإمام أحمد، فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر، ويستدلون بالآثار والنظر، فالآثار يقولون إنه ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى من رواية أنس وغيره، وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف ثم رخص فيها. واستدل القائلون بالإفطار بحديث شداد بن أوس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به، لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله عز وجل. ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة. فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، فما هي الحكمة؟ الجواب، قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب التعبد، والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء علم الحكمة أم لا. ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل، لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة. وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فوكلت الأمر إلى حكم الله ورسوله ولم تقل لأن الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء، ولأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله انقاد، فهذه هي الحكمة لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن إفطار الصائم بالحجامة له حكمة، أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطرا. وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. أما إذا كان الصوم نفلا فلا بأس بها، لأن الصائم نفلا له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكنه يكره لغير غرض صحيح. وأما الحكمة بالنسبة للحاجم فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا، ويقول هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر. وقوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم، ويكون في فمه قطنة إذا مصها سدها بهذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامت لم تمتلئ فهي باقية. والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قال لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص فإنه لا يفطر بذلك. أما الذين قالوا العلة تعبدية فيقولون إن الحاجم يفطر ولو حجم بآلات منفصلة لعموم اللفظ. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية، فإن قيل العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل في قول شيخ الإسلام إذا حجم الشخص بآلات منفصلة. فالجواب أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمنه، فتكون أل في الحاجم للعهد الذهني المعروف عندهم. والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو منفرد به عن المذاهب، وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، لأن قوة القول ليست بالأكثرية بل تعود إلى ما دل عليه الشرع، وإذا انفرد الإمام أحمد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الجماعة. مسألة: هل يلحق بالحجامة الفصد والشرط والإرعاف وما أشبه ذلك كالتبرع بالدم؟ الفصد قطع العرق، والشرط شق العرق، فإن شققته طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصد. فالمذهب لا يلحق بالحجامة لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، وهذه قاعدة أصولية فقهية، الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم تكن معلومة فلا قياس. فيقولون إن الفطر بالحجامة تعبدي فلا يلحق به الفصد والشرط والإرعاف ونحوها، فتكون هذه جائزة للصائم فرضا ونفلا. أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن علة الفطر بالحجامة معلومة، فيقول إن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك ليخف رأسه فإنه يفطر بذلك. وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب. وأما مغالاة العامة بحيث إن الإنسان لو استاك وأدمت لثته قالوا أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا أفطر، ولو رعف بدون اختياره قالوا أفطر، فكل هذه مبالغة، فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم، لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو حك الإنسان جلده أو بط الجرح حتى خرجت منه المادة العفنة فكل ذلك لا يضر.
على كل الإخوان، اشترط المؤلف رحمه الله في الإفطار بهذه المفطرات أن يكون عامدا وأن يكون ذاكرا، وزاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرطا آخر وهو أن يكون عالما، وسيأتينا إن شاء الله كلام عن هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وعقد فصل كامل عن الكفارة وعن الجماع، لأن أعظم المفطرات هو الجماع في نهار رمضان. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.